قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأما المخصص المنفصل فهو ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو غيره، وهو ثمانية أقسام عند أهل الأصول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وأما المخصص المنفصل، هذا كذلك يسميه العلماء رحمهم الله تعالى من باب اللف والنشر المرتب، فهو قال: والمخصص ينقسم عند أهل الأصول إلى متصل ومنفصل، ثم ذكر المتصل، ثم بعد أن أكمل أقسام المتصل انتقل إلى المخصص المنفصل فقال: وأما المخصص المنفصل فهو ما يستقل بنفسه، أي لا يكون في نفس النص الذي ورد فيه العام، بل يأتي إما بنص آخر وإما من جهة أخرى، كما سيأتي معنا، إما أن يكون عقلية أو إجماع أو قياس على ما سيأتي معنا ذكره. تفضل.
قال رحمه الله: الأول الحس.
وقوله ثمانية أقسام عند أهل الأصول، أي أن أهل الأصول استقرأوا أدلة الكتاب والسنة فحصروها في ثمانية أقسام سيأتي ذكرها. تفضل.
الأول الحس، وهم يمثلون له بقوله تعالى في ريح عاد: تدمر كل شيء، فيقولون: أثبت الحس أمورا لم تدمرها تلك الريح كالسماوات والأرض والجبال. قلت: فيه عندي نظر، لأن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى بأمر ربها وقوله: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. نعم، قد يصلح مثاله بقوله: وأوتيت من كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء، لأن من تتبع أقطار الدنيا قد يشاهد بالحس بعض الأشياء التي لم تؤتها بالقيس ولم تجب إلى الحرم.
طيب، قوله رحمه الله تعالى الحس، يعني أول المخصصات الحس. ما معنى المخصص بالحس؟ معناه أن يتكلم المتكلم بنص عام ثم يعلم بالحس أن أشياء منه قد خرجت من ذلك اللفظ العام، عرف بماذا؟ بالحس. مثل رحمه الله تعالى بماذا؟ بهذا المثال المذكور، أي قال أولا، قال أن أهل الأصول مثلوا له بقول الله جل وعلا في ريح عاد: تدمر كل شيء. كل من ألفاظ العموم، وشيء نكرة، ومع هذا هناك أشياء ما دمرتها الريح. هذه الأشياء التي ما دمرتها الريح قال الأصوليون أنها خصصت بالحس. والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول في هذا المثال: عندي نظر في التخصيص. وقوله فيه نظر، لو تذكرنا ورجعنا قليلا إلى الوراء وتذكرنا قول العلامة الشنقيطي بأن المثال لا يعترض عليه، تذكرون هذه القاعدة؟ وتقدم معنا أن قلنا: ما المراد بهذه القاعدة؟ أنه لا يعترض عليها باعتبار ماذا؟ ثبوت ذلك المثال أو عدم ثبوته، ويعترض عليها من جهة أخرى، ما هي؟ هل يصح التمثيل بها أم لا؟ تذكرون هذا الكلام أم لا؟ وهذا يبين لنا صحة ما تقدم ذكره. فالعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول: المثال المذكور التي ذكره الأصوليون لا يصح أن يمثل بها هنا. لماذا؟ يقول: لأن تخصيص الأشياء التي ما دمرتها الريح ليس مأخوذا من الحس، ولكن مأخوذا من النص. ما هو النص؟ قال قوله سبحانه وتعالى: بأمر ربها، أي تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء مما أمرها به ربها. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح هذا الاستدلال أم لا؟ إذن استفيد التخصيص بالنص المتصل أم بالحس المنفصل؟ بالنص المتصل. إذن قال لا يصح المثال بهذا الاعتبار. وكذلك قال قوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، هذا تخصيص آخر بالنص أيضا أو بالحس؟ بالنص، أتت عليه معناه أن ما لم تأتي عليه ماذا؟ لا تدمره. إذن التدمير في قوله تدمر كل شيء خصص بالنص، والنص المتصل أو المنفصل؟ المتصل. إذن قال لا يصح المثال في هذا المثال. إذن ماذا يصح؟ قال يصح في قول الله جل وعلا في حق بلقيس وأوتيت من كل شيء، وفي حق مكة يجبى إليه ثمرات كل شيء، في حق البلد الحرام يجبى إليه ثمرات كل شيء. معلوم أن بلقيس ما أوتيت كل الملك، والبلد الحرام ما أتاه كل شيء. معلوم بالحس أو بالنص؟ بالحس. إذن صح مثال أو هذين مثالين لهذا النوع من أنواع التخصيص الذي هو التخصيص بالحس. واضح يا إخوة؟ تفضل.
قال رحمه الله الثاني العقل، ويمثلون له بقوله تعالى خالق كل شيء، يقولون دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك، وإن كان لفظ الشيء يتناوله كقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله،
أي أن الله تبارك وتعالى دخل في الشيء في قوله كل شيء هالك قال إيش إلا وجهه. وأوضح من ذلك الآية الأخرى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، ومع هذا لم تدخل في قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء. قال الأصوليون إذن هو مخصص بالعقل. واضح يا إخوة؟ تفضل.
قال رحمه الله ومثل له المؤلف بقوله ولله على الناس حج البيت، فإن العقل دل على أن فاقد العقل بالكلية لا يدخل في هذا الخطاب.
طيب يقول ومثل له المؤلف بقوله ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، الناس لفظ عام. قال فإن العقل دل على أن فاقد العقل بالكلية لا يدخل في هذا الخطاب، وهذا واضح. وقد ينازع بيقال بأنه كذلك دل عليه إيش النقل، رفع القلم عن ثلاثة، لكن لا مانع من أن يقال ماذا دل دليل النقل ودليل العقل على تخصيص المجنون من ذلك العموم وإخراجه من ذلك العموم. تفضل.
قال رحمه الله الثالث الإجماع، ومثل له بعضهم بإجماع المسلمين على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين فيلزم تخصيص أو ما ملكت أيمانهم الآية بالإجماع. والإجماع في الحقيقة هنا إنما يدل على مستند للتخصيص، فمستند هذا الإجماع الذي ذكرنا هو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة.
كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا يصح المثال هذا أيضا. لماذا؟ لأن الإجماع إنما هو مظهر لحكم النص في قول الله جل وعلا وأخواتكم من الرضاعة. إذن التخصيص في الحقيقة في قول الله جل وعلا ماذا؟ وأخواتكم من الرضاعة، أي وأحل، يعني في قول الله جل وعلا أو ما ملكت أيمانكم خص وأخواتكم من الرضاعة بالنص، والإجماع أظهر الحكم لا أنه وقع التخصيص في ماذا؟ في بالإجماع. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب يعني هل لا يصح إذن التخصيص بالإجماع؟ الجواب بلى، الجواب بلى. وهناك أمثلة يعني قد يقال فيها اعتراض، لكن هناك بعض الأمثلة ليس فيها، قد لا يكون فيها اعتراض. مثال ذلك يعني قد يمثل لهذا النوع أو هذا القسم بمسألة الطريدة من الصيد، بمسألة الطريدة من الصيد. الطريدة من الصيد، ما معنى الطريدة من الصيد؟ يخرج جماعة يصطادون، فيمر من أمامهم الصيد، هذا بسيفه يضرب وهذا بسيفه يضرب، ويتقفز من مكان إلى آخر. إذا ضرب هذا فقطع مثلا يدا، وضرب هذا وقطع قطعة من اللحم، وقد ضرب هذا ونزلت حية حتى سقطت، ما حكم ذلك تلك الأشلاء التي قد تقطعت قبل موت تلك الطريدة؟ واضح يا جماعة؟ نقل الإجماع على أن ما قطع من الطريدة أنه حلال، واضح يا جماعة؟ فهو مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بحديث أبي واقد الليثي عند أصحاب السنن بإسناد حسن: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. واضح؟ ما قطع، ما من ألفاظ العموم، مع هذا استثنى العلماء إيش؟ الطريدة. قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله: كان الناس يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يزالون يفعلونه. كان الناس، من الناس؟ الصحابة، أصحاب القرون المفضلة في زمن التابعين، لا يزالون ماذا؟ يفعلون ذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل قال: قال الحسن كذا وكذا وكذا. واضح يا جماعة؟ فهذا إيش؟ إجماع معتمد على نص. يعني هل خصص العموم بنص كما قال من قال؟ وهذه المسألة ليس فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عمل السلف. واضح يا جماعة؟ فهذا المثال يصلح أن يقال في هذا الباب بأنه مما خصص العموم بالإجماع. ما هو العموم؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، خص بمسألة الطريدة. تفضل.
قال رحمه الله: الرابع القياس، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. فإن عموم الزانية خصص بالنص، وهو قوله في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات، فقيس عليها العبد، فخص عموم الزاني بهذا القياس، أعني قياس العبد على الأمة في تشطير الحد عنها، المنصوص عليه بقوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بجامع الرق. فيلزم جلد العبد 50 لقياسه على الأمة، ويخرج بذلك من عموم الزاني الذي يجلد 100. وهذا التخصيص في الحقيقة إنما هو بما دل عليه قوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، من أن الرق مناط تشطير الحد.
طيب، وهذا خلاف لفظي، هذا خلاف لفظي. يعني العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول: التخصيص ها هنا بالنص. ما هو النص؟ في قول الله جل وعلا: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: فمناط الحكم ما هو؟ مناط الحكم الذي شطر لأجله الحد في الأمة ما هو؟ الرق. قال: إذن يدخل كل رقيق في عموم هذه الآية. إذن التخصيص وقع بالنص لا بالقياس. والآخرون قالوا ماذا؟ قالوا: بل بالقياس، لأن ذلك يعني ذلك الحكم إنما ترتب على ماذا؟ على علة، والعلة الأصل فيها ماذا؟ العمى، وألحق بها العبد. إذن توفر فيه أركان القياس: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. إذن هذا هو إيش؟ القياس. إذن قالوا: ماذا يصح التخصيص بالقياس؟ تفضل.
قال رحمه الله: الخامس،
ومن باب الفائدة سيأتي مع الكلام عن القياس من القياس، كثير من المواضع تجد ابن حزم الذي ما يجمد فيها، كثير من المسائل التي لا يجمد فيها ابن حزم تجده يخالف الجمهور في اللفظ، ويوافقهم في ماذا؟ في المعنى. يقول ابن حزم قياس باطل، وكل قياس في الأرض فهو باطل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربك، إلى آخره. ثم في الحكم يوافق الجمهور. يقول من أين؟ يقول عموم النص، يعني مثل هذه المسألة سيستدل عليه بمثل هذا، قد يستدل عليه بمثل هذه الآية، مع أنه في هذه المسألة يقول لا، يعني يقول العبد حكمه آخر مستقل، لكن قلنا المسألة التي وافق فيها الجمهور، لكن دليل الجمهور القياس، هو يقول دليلي إيش؟ عموم النص. واضح يا جماعة؟ يكون خلاف إيش في الحقيقة؟ يكون خلافا لفظيا، إذ أن الحكم واحد، وإنما هل يسمى قياسا أم يسمى عموما نص، كما هو الحال ها هنا. تفضل.
قال رحمه الله: الخامس المفهوم، وهو مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
يعني المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة وهو ما دل عليه النص أو كان الحكم في المسكوت عنه أولى من الحكم في المنطوق. مفهوم موافقة إما أن يكون الحكم في المسكوت عنه كالحكم في المنطوق به، أو يكون أولى منه، يسمى مفهوم إيش؟ موافقة. مفهوم المخالفة عكس. واضح يا جماعة؟ يعني الحكم أو الدليل يأتي بدلالة عامة على فعل شيء، وله مفهوم يدل على عدم فعل شيء آخر، وهكذا كما سيأتي مثاله. تفضل.
قال رحمه الله: فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته الحديث.
طيب، لي الواجد من ألفاظ العموم، أي كل لي للواجد فهو إيش؟ فهو ظلم، فإذا إيش؟ يحل عرضه وعقوبة عرضه بأن يقال له يا ظالم، يقال له ائتني بمالي، يتكلم فيه، يحلها أن يشتكي فيه، يا جماعة هذا أكل مالي، وعقوبته بأن يحبس عبر الحاكم. هذا نص. لي الواجد أي كل واجد ما طلع عن إعطاء الحق لصاحب الحق فهو إيش؟ فهو ظالم، يستحق هذه العقوبة. كل من ألفاظ العموم، يعني قوله الواجد من ألفاظ العموم الألف واللام. تفضل.
قال رحمه الله: فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته والحديث. بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في الدين، فلا يحبس في دين ولده.
إذن خص العموم بماذا؟ خص العموم بمفهوم الموافقة. ما هو مفهوم موافقة؟ فلا تقل لهما أف، ومن باب أولى ألا تقول له إيش؟ يا ظالم، ومن باب أولى لا يحبس بسببك. واضح؟ من أين استفدنا هذا؟ مفهوم موافقة في قوله ولا تقل لهما أف. تفضل.
قال رحمه الله: مثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص حديث في 40 شاة شاة بمفهوم المخالفة في قوله: في الغنم السائمة الزكاة. فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في المعلوفة، فتخرج من عموم في 40 شاة شاة.
طيب، وهذا من هذا الباب، التخصيص بمفهوم المخالفة. فقوله صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاة، بمفهوم المخالفة في قوله: في الغنم السائمة الزكاة. قال: في الغنم السائمة الزكاة. فمفهومه السائمة أنه لا زكاة في المعلوفة، فتخرج من عموم في 40 شاة شاة. واضح يا جماعة؟ فخص بماذا ذلك العموم؟ بمفهوم مخالفة. تفضل.
قال رحمه الله: السادس العرف.
وهذه يا جماعة نستفيد منها، يعني هذه الأشياء مهمة تستفاد في التطبيقات العملية الفقهية، هذه مسائل تستفاد. نعم، في تطبيقها عند الفقهاء في بعض المسائل ربما وجد الخلاف، لكن كقواعد عامة هذه يحتاج إليها كل من انشغل بالفقه. تأتيك مسائل ضروري تعمل ماذا؟ القواعد. مفهوم مخالفة كيف يخصص العام؟ مسألة خلافية، لكن الراجح أنه يخصصه. واضح يا جماعة؟ الراجح أنه يخصصه. وإلا بعض أهل العلم يعني كما مر معنا الحنفية لا يقولون أصلا بماذا؟ بمفهوم المخالفة، يقول لا يخصص، لأنه إيش؟ ليس بدليل أصلا، ليس بدليل ماذا أصلا. فهذا يحتاج إلى ماذا؟ أن نستصحب هذه القواعد، ولا سيما عند تعارض الأدلة وعند العمل بمقتضاها. تفضل.
قال رحمه الله: السادس العرف المقارن للخطاب، ولم يذكره المؤلف رحمه الله، ومثاله ما رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، فمن يقول بأن علة الربا غير الطعم خصص عموم
غير الطعم
غير الطعم خصص عموم الطعام في هذا الحديث بالشعير للعرف المقارن للخطاب.
طيب، وهذا واضح، يعني العرف المقارن للخطاب مثل له بحديث معمر ابن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الطعام بالطعام مثلا بمثل، قال: وكان طعامنا يومئذ إيش؟ الشعير. إذن قال ينصب ذلك العموم على إيش؟ على هذا النوع من الطعام، لا على عموم الطعام، لا على عموم الطعام. هذا على قول. تفضل.
قال
يعني مثاله كذلك، مثاله كذلك أن يقول السيد لغلامه مثلا: أطعم كل من في البيت، أجود الطعام. وكان أجود الطعام عندهم مثلا ماذا؟ مثلا أرز مع السمك مثلا. الآن يكون عرف الخطاب ما هو يطعمهم؟ هذا الأكل. لو اجتهد قال: جيراننا أجود الطعام عندهم رز ولحم، أنا اليوم سأخذ رز ولحم، إيش رأيكم بهذا؟ هذا يكون خرج من ماذا؟ من دلالة النص. إذن يعمل به في ماذا؟ في تخصيص ذلك العموم. واضح يا إخوان أم لا؟ بماذا؟ بالعرف المقارن للخطاب. تفضل.
قال رحمه الله: السابع نص آخر يخصص العموم، وهذا النوع أربعة أقسام، لأن كلا من المخصص والمخصص باسم الفاعل والمفعول، تارة يكون كتابا وتارة يكون سنة، فالمجموع أربعة من ضرب اثنين في اثنين. الأولى تخصيص كتاب بكتاب كتخصيص عموم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن،
أي بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا النص الأول، هذا عام. والمطلقات أي وكل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تفضل. هذا عام، هذا النص الأول عام. تفضل.
قال: تخصيص كتاب بكتاب كتخصيص عموم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، في قوله: وأولاة الأحمال أجلهن،
أي أجلهن أي يضعن حملهن. هذا تخصيص لماذا؟ للعموم الأول. قد يقول قائل: طيب، امرأة طلقت وهي حامل وبعد يوم أو يومين وضعت، كم عدتها؟ ها جماعة، هل يقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ الجواب ماذا؟ لا، يقال هذا عام لكن خص بقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو وضعت بعد ساعة، طلقها وبعد ساعة وضعت، فإنها ماذا؟ تحل، يعني لا تكون ماذا؟ تنتهي عدتها. ولو أنه طلقها وما وضعت إلا بعد تسعة أشهر، تبقى في ماذا؟ في عدتها. واضح؟ لأن الله جل وعلا يقول ماذا؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ساوت العدة الثلاثة قروء أو كانت خمسة أشهر، تسعة أشهر، يوم، يومين، أسبوع، متى ما وضعت حملها فإنها ماذا؟ فإنها تحل. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات،
أي ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا حكم ثالث في المطلقات، في عدة المطلقات. المطلقة إما أن تكون ذات قروء فعدتها كم؟ 3 قروء. وإما أن تكون حاملا فعدتها أن تضع حملها. وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن يطلقها قبل أن يمسها فعدتها ماذا؟ مجرد الطلاق، مجرد أن يطلقها تنقضي ماذا؟ عدتها. وبقي نوع رابع وقسم رابع، وهي إيش؟ المبتدئة والآيسة. واضح؟ فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن عدتهن 3 أشهر. طيب فضل.
قال رحمه الله: وكتخصيص ولا تنكحوا المشركات،
يعني قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فهذا نص في القرآن يدل على حكم هؤلاء. إذن النساء على هذه الأحوال كم يكن؟ المعتدات 5. واضح؟ ذات حيض 3 قروء، ذات حمل وضع حملها، آيسة 3 أشهر، لم تحض 3 أشهر، الخامسة ما هي؟ المطلقة قبل أن يمسها زوجها فعدتها يعني بماذا؟ بمجرد طلاق، يطلقها انتهت العدة، ما لها عدة، ما عليها عدة. فضل.
قال: وكتخصيص ولا تنكحوا المشركات بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.
طيب، قول الله جل وعلا تخصيص كتاب بسنة كتخصيص وأحل لكم ما وراء ذلكم، يدخل فيه ماذا؟ كل النساء المؤمنة والكافرة بأنواع الكافرات. قال ماذا؟ خص بماذا؟ بحديث لا تنكح المرأة. قال: وكتخصيص ولا تنكح المشركات بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم، قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات. المشركات يدخل فيه ماذا؟ يعني عام، كل مشركة لا يحل نكاحها. ثم قال في آية أخرى ربنا تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع أن أهل الكتاب مشركون أم لا؟ مشركون. قال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: الثانية تخصيص كتاب بسنة كتخصيص وحل لكم ما وراء ذلكم بحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الحديث. وتخصيص يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بحديث: إن معشر الأنبياء لا نورث الحديث.
طيب، قال النوع الثاني من أنواع التخصيص: تخصيص كتاب بسنة كتخصيص وأحل لكم ما وراء ذلكم. قوله ما وراء ذلكم أي كل ما وراء ذلكم، ما وراء المحرمات المذكورة في الآيتين، فإنهن ماذا؟ فإنهن حلال من النساء. قال: هذا العموم خص بماذا؟ بحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فهو من تخصيص السنة للكتاب. واضح؟ وكذلك قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عام، خص بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، فخص ذلك العموم بهذا الحديث. تفضل.
قال رحمه الله: الثالثة تخصيص سنة بسنة كتخصيص فيما سقت السماء العشر بقوله: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة.
طيب، وهذا من هذا الباب، يعني من التخصيص السنة بالسنة فيما سقت السماء العشر، عام، فيما سقى أي في الذي سقت السماء العشر، فما من ألفاظ العموم. خص بالحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. في الحديث الأول فيما سقت السماء العشر يدل على ماذا؟ على كل ما سقت السماء مما قل أو كثر فيه إيش؟ في صدقة بعمومه، لكن خصه ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على أن ما فوق خمسة أوسق فيه صدقة وما دون فليس فيه صدقة، فهذا من باب تخصيص السنة بالسنة. تفضل.
قال رحمه الله: ويدخل في هذا النوع التخصيص بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو تقريره، لأن التقرير فعل ضمني وفعله من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أي يدخل في تخصيص السنة بالسنة قوله كما مثل وفعله وتقريره. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: من أمثلة تخصيص القرآن بالفعل تخصيص ولا تقربهن حتى يطهرن، بما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها ثم يباشرها وهي حائض.
وهذا من تخصيص الكتاب أو تخصيص السنة بماذا؟ بالكتاب. واضح يا جماعة؟ من باب تخصيص السنة بالكتاب. وقد يستدل كذلك كمثال لهذا أيضا قول الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مع حديث ابن عباس في أكل خالد ابن الوليد للضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني إيش؟ إني أعافه. واضح يا جماعة؟ فدل على أنه مستثنى من جملة الخبائث فليس من الخبائث. على القاعدة المذكورة في عند الفقهاء، يعني بعض أهل العلم ذكر قاعدة في الخبائث. ما هي الخبائث؟ قالوا: كل ما عد عند العرب وخاصة قريش مما عافته قريش فإنه يكون ماذا؟ من الخبائث. واضح يا جماعة؟ فقالوا هذا عافه النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا أباح أكله، فعلى هذا القاعدة يكون مما خص. واضح يا جماعة؟ لا، يكون مما خص بفعله صلى الله عليه وسلم أو بماذا؟ أو بتقريره. بماذا يا جماعة؟ بتقريره. إذن المثال الأول لفعله والمثال الثاني يكون لماذا؟ بتقريره. تفضل.
قال رحمه الله: الرابعة تخصيص السنة بالكتاب، مثاله حديث: ما أبين من حي فهو ميت، فإن عمومه مخصص بقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها.
بمعنى أن ما كان من أصوافها وأوبارها إذا نزع منها أو قص منها وهي حية فهو إيش؟ حلال مباح أم حرام ميتة؟ ها يا جماعة، حلال. إذن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، خص منه ماذا؟ الأصواف والأوبار وما كان على شاكلتها، فليس داخل في ماذا؟ في ذلك العموم. واضح؟ تفضل.
قال: وكتخصيص حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وهذا كذلك كتخصيص حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، عام. بماذا؟ بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو أي ولو لم يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فخصوا بهذا الحكم. وقد يقال بأن هذا كذلك مخصوص إيش؟ كذلك بالسنة، كما في حديث بريدة عند مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زلت بساحة فادعهم إلى ثلاث. ما هي؟ الأولى: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثانية: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي إن أبوا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إن أبوا السيف. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: وأشار في المراقي إلى تعريف المخصص بالمنفصل وأقسامه بقوله: وسم مستقله منفصلا بالحس والعقل نماه الفضلا، وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه، واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس، والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب. وعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد لأن التخصيص بيان، وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآنا أو سنة، كما أن التحقيق أيضا جواز تخصيص السنة بالكتاب كما ذكرنا، خلافا لمن منعه محتجا بقوله ليبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ومن الحجة عليه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
طيب، فالحاصل من هذا أنه كما تقدم أن التخصيص تبيين واضح يا جماعة وليس بنسخ. هذا تقدم معك الكلام على النسخ. التخصيص من الفروق بين التخصيص والنسخ أن النسخ هو ماذا؟ رفع الحكم، إزالة الحكم. أما التخصيص هو ماذا؟ تبيين حكم العام وما يدخل فيه وما يستثنى منه. واضح يا جماعة؟ فالعام يأتي عموم نص، فيأتي الخاص يبين أن ذلك الخاص ليس داخلا في ذلك العموم. كما مثلنا أطعم كل من في البيت إلا زيدا، بين أن زيد ماذا؟ ليس داخلا في ذلك العموم، فهو من هذا الباب. وإذا كان كذلك فإنه يصح التخصيص، تخصيص المتواتر بالآحاد والسنة للكتاب كما مر معنا ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وأعلم أيضا أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عنه أو تأخر، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منهما ناسخ، محتجا بقول ابن عباس أو الزهري كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، وبأن العام قطعي الشمول للأفراد عنده، وعليه إن جهل التاريخ يلزم التوقف حتى يدل دليل آخر على أحدهما، وهذا المذهب رواية أيضا عن أحمد، والدليل على
طيب. هذه مسألة تعرض إليها الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا المبحث أو في أواخر هذا المبحث، فقال: وأعلم أيضا أن التحقيق، والتحقيق معناه إحقاق الحق في المسألة ببرهانه، هو تخصيص العام بالخاص، وهذا لا خلاف فيه عند الجمهور سواء تقدم عنه أو تأخر، أي لا يشترط أن يكون الخاص بعد ماذا؟ العام، أو أن يكون العام بعد الخاص أو قبل الخاص، لا يشترط ذلك، بل كل ما رأينا نصين أحدهما عام والآخر خاص فإننا ماذا؟ فإننا نقول بأن ذلك العام خص بما خص به بالنص الآخر. واضح يا جماعة؟ لا ننظر، لا نبحث، نقول أيهما قبل، لعل الخاص قبل والعام بعد، فإذا كان بعد إذا يكون ناسخ له. واضح يا جماعة؟ لا نحتاج إلى هذا. إذا رأينا النصين حكمنا بماذا؟ بأن الخاص كما يقولون يقضي على العام. لماذا؟ لأن دلالة الخاص على الخصوص أقوى من دلالة العام على العموم. واضح يا جماعة؟ يعني قول قائل أطعم كل من في البيت إلا زيدا، قولوا إلا زيدا نص أو لا في عدم الإطعام؟ أي النصين أقوى؟ أي الدلالتين أقوى؟ أطعم كل من في البيت أو إلا زيدا؟ إلا زيدا أقوى، لذا استثني. واضح يا جماعة؟ لا، لذا لا يضر أن يكون المخصص قبل العام أو بعد العام، هذا على قول الجمهور وهو الصواب. وذهب أبو حنيفة بناء على قوله بأن المتأخر منهما ناسخ، ذهب أبو حنيفة قال ماذا؟ بأن المتأخر منهما ناسخ، إذا كان العام متأخر فإنه ناسخ للخاص، إذا كان الخاص متأخر فإنه ماذا؟ ناسخ للعام. وعلى هذا فإنه يلزم بأن يقال ماذا؟ يقول العلامة الشنقيطي أو الحاجة، ما هو الدليل؟ أبي حنيفة يقول احتج بقول ابن عباس أو الزهري كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. هل هذا يعارض ما ذكره الجمهور؟ ها جماعة، ما يعارضه، يأخذون بالأحدث، فالأحدث متى؟ إذا ما أمكن الجمع، إذا ما أمكن الجمع. أما إذا أمكن الجمع بأن يحمل الخاص على يعني العام على الخاص، فإن القاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأن القول بالنسخ معناه إهمال أحد الدليلين. أما العمل بالعام والخاص وحمل العام على الخاص فيه ماذا؟ فيه إعمال للدليلين، والقاعدة ما هي؟ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وبأن العام قطعي الشمول الأفراد عنده. العام يقول عند أبي حنيفة ليس دلالته على أفراده دلالة ظاهرة، لا، دلالة نص، واضحة جماعة؟ وإذا كانت دلالة نص إذن يلزم إما أن يكون ناسخا أو منسوخا إذا كان قبل التخصيص أو بعد إيش؟ أو بعد التخصيص. لماذا؟ لأن تخصيص ذلك العام معناه إيش؟ رفع حكم شيء متيقن، وذلك لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بنسخ. واضح يا جماعة؟ بخلاف الجمهور، الجمهور يقول ظاهر، فإذا جاء النص المخصص استثني من ذلك العموم الذي ظهر لنا فخرجنا عن الظاهر بدليل بقرينة. ما هي القرينة؟ التخصيص. واضح؟ ثم يقول علامة الشنقيط رحمه الله: وعليه، أي يلزمه على قولي هذا بأنه يكون نسخ، يلزمه أن يلزمه إن جهل التاريخ، يلزم يعني وعليه إن جهل التاريخ يلزم، ها؟ وعليه إن جهل التاريخ يلزم التوقف، أو قل يلزم التوقف حتى يدل دليل آخر على أحدهما. ومعنى هذا أن أبا حنيفة سيلزم بماذا؟ بأن لا يعمل بعموم ولا بخصوص، إذ أن معرفة التاريخ المتقدم من المتأخر يتعسر ولا يذكر إلا فيما نذر. واضح يا جماعة؟ يعني هل كل عام يعرف إنسان متى نزل، وكل خاص يعرف الإنسان يعرف الإنسان متى نزل؟ الغالب أنه ماذا؟ لا يعرف، وما عرف منه يكون عرف بماذا؟ بصعوبة، فيلزم منه ترك الاستدلال بالعام والاستدلال بإيش؟ بالخاص. وهذه مفسدة واضحة، هذه مفسدة واضحة تدل على خطأ هذا القول، وأن الصواب قول من؟ الجمهور. هذا باعتبار الإلزام وباعتبار الدليل الذي استدل به الجمهور. تفضل.
قال رحمه الله: والدليل على تقديم الخاص على العام مطلقا أمران. الأول أن الصحابة كانوا يقدمونه عليه كما قاله المؤلف وغيره، ومن تتبع قضاياهم تحقق ذلك عنهم،
أي دون النظر أيهما كان قبله. واضح يا جماعة؟ يعني الآن لما جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، إلى أبي بكر في خلافته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تطالب بماذا؟ بميراثها من أبيها، أخذا بماذا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح يا جماعة؟ وأخذا بقولها فإن كان له بنت، يعني في ماذا؟ في البنت أنها تأخذ ماذا؟ النصف. جاءت فاطمة تطالب بماذا؟ بميراثها. فماذا قال لها أبو بكر؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناهم فهو صدقة. هل قالت لعله كان قبل الآية، لعله نزل قبل الآية والآية بعده، لعله لعله، أو سلمت ومشت؟ سلمت ومشت. واضح يا جماعة؟ فدل على أن عمل الصحابة على ذلك فيه أدلة كثيرة. هذا مثال، هذا مثال من هذه الأمثلة. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني أن دلالة الخاص أقوى من تناول العام له، فلا شك أن دلالة إن معشر الأنبياء لا نورث على عدم إرث فاطمة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوى من دلالة عموم يوصيكم الله في أولادكم على إرثها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي عنها.
وهذا كما تقدم أن دلالة الخاص على مدلوله أقوى من دلالة العام على ماذا؟ على ما دل عليه، لأن دلالة الخاص نص ودلالة العام ظاهر، فيقدم النص على إيش؟ على الظاهر. تفضل.
قال رحمه الله: وزاد المؤلف من المخصصات المنفصلة قول الصحابي عند من يراه حجة، وقد قدمنا أن قول الصحابي لا يمكن أن يخص به العام إلا إذا كان له حكم الرفع بكونه لا مجال للرأي فيه.
طيب، وهذا قد تقدم الكلام عليه، أن قول الصحابي إنما يخصص العام إذا كان له حكم الرفع، أما كان قولا مجردا فإنه لا يخصص إلا أن يكون إجماعا، فترجع المسألة إلى ماذا؟ إلى الإجماع. يعني قول الصحابي إما أن يكون له حكم الرفع فيكون حكمه حكم المرفوع يخصص العام، وإما أن يكون ذلك القول الصحابي مما انتشر وشاع ولا يعلم له مخالف فيكون حكمه حكم الإجماع فيخصص بالإجماع، وإما أن لا يكون كذلك فإنه لا يخصص العام على الصحيح. تفضل.
قال رحمه الله: المؤلف جعل فعله وتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخصصين مستقلين، ونحن أدرجناهما في التخصيص بالسنة، لأن السنة قول وفعل وتقرير، وقد مثلنا للفعل، ومثل بعضهم للتقرير بتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدم إخراج الزكاة من الخيل، فإنه يخصص وجوب الزكاة مع أن الخيل جاء بها نص وهو حديث ليس على مسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، متفق عليه. والمخالف يقول إن كثرت وكانت سائمة ففيها الزكاة.
طيب، وهذا قد تقدم أن المثال لعله يكون الأسلم ما ذكرناه في قصة الضب في مسألة مال التقرير. تفضل. بقي شيء يسير حتى ننتهي من العام.
قال رحمه
عندكم ما زاد عندكم طاقة؟ 5 دقائق إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تعارض العمومان فإن أمكن الجمع بينهما جمع إلى آخره. قال مقيده عفى الله عنه: حاصل كلام أهل الأصول في التعارض أن له 3 حالات.
هذا مبحث مهم، هذا يسميه العلماء تعارض الأدلة. إذا تعارض دليلان ماذا يصنع بهما؟ سيأتي الكلام على أحوال التعارض وما يصنع في كل حالة. تفضل.
قال رحمه الله: الأولى تعارض عام وخاص، وهي التي قدمنا أن العام فيها يحمل على الخاص، خلاف لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر ناسخ، وهو رواية عن أحمد.
وهذا كما تقدم، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. تفضل.
الثانية تعارض خاصين فيجب الترجيح، كتعارض حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، مع حديث ميمونة وأبي رافع بخلاف ذلك، فيرجح حديث ميمونة بأنها صاحبة القصة فهي أدرى بها، وحديث أبي رافع بأنه هو السفير بينهما والمباشر أعلم بالقصة من غيره.
طيب، وهذا مثال لهذه المسألة، تعارض خاصين في قضية من جهة واحدة، فلا بد من ترجيح أحد الوجهين، فرجح أحد الوجهين بمرجحات خارجية ذكرهما العلامة الشنقيطي، أحدهما أن صاحبة القصة ممن روت الحديث، والثاني أن ممن روى الحديث كذلك السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحبة القصة. وهذا مثال، وإلا من حيث المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، هل يقدم حديث ابن عباس أو حديث ميمونة. تفضل.
قال رحمه الله: الثالثة تعارض عامين مطلقا أو من وجه، فإن أمكن الجمع جمع وإلا وجب الترجيح.
تعارض عامين مطلقا أو من وجه، فهو يقول رحمه الله: إن أمكن الجمع بينهما دون أي تعسف فالأولى ماذا؟ الجمع. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وإن ما أمكن سيأتي الكلام عليه، أي وجب الترجيح. تفضل.
قال رحمه الله: مثال ما أمكن فيه الجمع أحاديث ذم من يشهد قبل أن يستشهد مع أحاديث مدحه، فيجمع بحمل ذمه على أن يكون عالما بأن صاحب الحق عالم بأنه يعرف حقه، ويحمل مدحه على كونه لم يعلم بأنه شاهد له على حقه.
هذا أحد الوجوه. وجه آخر بأن المذموم أن يشهد بالزور، يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون، أي يشهد بالزور. والثاني على أنه شهد بماذا؟ على أنه شهد بالحق. تفضل.
قال رحمه الله: مثال ما يجب فيه الترجيح حديث وجوب الوضوء من مس الذكر وحديث عدم وجوبه، فيرجح حديث الوجوب بأنه أحوط في الخروج من العهدة. ومثال الترجيح
طيب، يعني المثال الأول قال ما يجب فيه الترجيح حديث وجوب الوضوء في قول من مس ذكره فليتوضأ مع حديث ماذا؟ إنما هو بضعة منك أتوضأ. قال يا رسول الله، حديث طلق بن علي: يا رسول الله مسست ذكري أتوضأ منه؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. أيهما يقدم؟ يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: في مثل هذا يرجح. ماذا يرجح؟ يقال يرجح حديث مس الذكر. لماذا؟ يقول: فيرجح حديث الوجوب بأنه أحوط في الخروج من العهدة. هذا أحد الترجيحات. وإلا بعض أهل العلم جمع بين الحديثين، والجمع كما مر معنا أولى من ماذا؟ من الترجيح إن أمكن. والجمهور على ذلك، الجمهور على إيش؟ على الجمع. فقالوا: من مس ذكره يستحب له أن يتوضأ. فحديث من مس ذكره فليتوضأ استحبابا لحديث ماذا؟ طلق بن علي: أتوضأ مسست ذكري أفأتوضأ منه؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. فهذا جمع، والجمع أولى من ماذا؟ من الترجيح. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين إن أمكن أولى من ماذا؟ من إهمال أحدهما. تفضل.
قال رحمه الله: مثال الترجيح في الأعمين من وجه: ترجيح عموم وأن تجمعوا بين الأختين على عموم أو ما ملكت أيمانهم.
الآن عام وعام. وأن تجمعوا بين الأختين عام، نهي عن الجمع بين الأختين سواء كانتا من نسب أو كانتا إيش؟ من رضاع، مع قول الله جل وعلا: أو ما ملكت أيمانهم. هذا عام، وعرضه عام آخر. قول الله جل وعلا: أو ما ملكت أيمانهم، بمعنى أنه يحل له أن ينكح ما ملكت إيش؟ يمينه، ولو كانت أختين. يعني لو أن رجل اشترى أمة وأختها، هل له بملك اليمين أن ينكحهما؟ قال: بهذا بعض أهل العلم. قالوا: فهذا مستثنى من الجمع بين أختين. وذهب آخر إلى المنع، ورجح بعضهم المنع تغليبا لجانب الحرمة على إيش؟ على جانب الإباحة، وهو الأظهر. تفضل.
قال رحمه الله: مثال الترجيح في الأعمين من وجه: ترجيح عموم وأن تجمعوا بين الأختين على عموم أو ما ملكت أيمانهم بأنه أحوط أيضا، وبأنه نص مقصود لتحريم النساء وتحليلهن بخلاف أو ما ملكت أيمانهم، فإنه في معرض مدح المتقين. وحاصل تحريره أن المتعارضين يجب الجمع بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن رجح أحدهما، فإن لم يرجح فالأخير ناسخ، فإن لم يعلم الأخير طلب الدليل من غيرهما.
إذن هذه أوجه ومراتب الترجيح. الأول: الجمع بينهما إن أمكن. الثاني: إن لم يمكن رجح أحدهما على الآخر بمرجحات وقرائن. الثالث: إن ما كانت هناك مرجحات وكان أحدهما سابقا على الآخر، رجح المتأخر على المتقدم، يكون ناسخا عليه، يكون ماذا؟ يرجع إلى النسخ. فإذا ما تبين، ما درينا من هو المتقدم أو ما هو المتقدم من المتأخر، يقول ماذا؟ توقفنا في الحكم، وطلب الترجيح من ماذا؟ من جهة أخرى. في مثل هذه الحالة يقول علماء تأتي قاعدة واضحة جماعة. المجتهد ما استطاع الجمع، ما استطاع الترجيح، ما استطاع النسخ، أي لعدم وجود الأدلة والبراهين عنده، يتوقف. الآن يحتاج إلى عمل، مثلا جاء احتاج إلى عمل أن يعمل بأحد الدليل، فماذا يصنع؟ يعني الآن ما ترجح، ما استطاع الجمع، ولا عنده مرجح، ولا علم بالنسخ، توقف في الحكم. لكن يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى العمل، ماذا يصنع؟ يقول علماء رحمهم الله تعالى في مثل هذا الباب يغلب جانب إيش؟ الأحواط. واضح يا جماعة؟ أي بين مباح ومحرم يقال محرم، بين واجب ومستحب يغلب ماذا؟ الوجوب. لماذا؟ لأن بالأخذ بالأحوط براءة للذمة. طب إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.